بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم سلسلة قصص الأنبياء للشيخ عثمان الخميس.
قصة يعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى،
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع أحسن القصص، مع قصص أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، مع القصص الحق. وفي هذه الليلة نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في قصص ذرية نبي الله وخليله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولد لإبراهيم على المشهور ولدان من الأنبياء، وقيل إن له أولادا آخرون، والعلم عند الله جل وعلا، ولكن ذكر الله تبارك وتعالى ولديه إسماعيل وإسحاق. وقد تكلمنا عن إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، وبقي علينا أن نتكلم عن ولده إسحاق. ولد إسحاق لإبراهيم على كبر، ولذلك لما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بإسحاق قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ فبشروه بإسحاق، وقالت زوجة إبراهيم سارة كما ذكر الله تبارك وتعالى عنها: وأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. سببان مانعان للولادة والحمل: كبر وعقم، عجوز عقيم. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ هذا أمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أليس الله جل وعلا خلق آدم دون ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من غير أنثى؟ فالأمر عند الله جل وعلا لا يحتاج إلى كبير مشقة ولا إلى قليل. أمره كما قيل بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. ولد إسحاق لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يذكر كذلك كبير حديث عن إسحاق، والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه كان داعية نبيا على دين أبيه إبراهيم وعلى شريعته كذلك، وهو نبي كريم. ولكن ليس هناك أي تفصيل عن حياته ودعوته، إنما ذكر ذكرا صلوات الله وسلامه عليه، وذكر كذلك أنه ولد لإسحاق ولدان. يعقوب والعيص، ويقال له عيصو، ولدان لإسحاق. ذكرت قصة في كتب بني إسرائيل ونقلها البعض، نذكرها لأنهم ذكروها ثم نبين صحتها من فسادها. ذكروا أن إسحاق كان قد عمي، كان ضريرا لا يرى، وكان يحب ولده العيص أكثر من حبه ليعقوب، وكانت الأم على العكس تحب يعقوب أكثر من حبها للعيص. فطلب إسحاق من العيص أن يأتيه بجدي مشوي ليأكل منه، فخرج العيص ليأتي بالجدي، يصطاد الجدي لأبيه. هنا إسحاق قال لولده قبل أن يخرج: ائتني بالجدي حتى أدعو لك فيبارك الله لك وفي نسلك. خرج العيص. هنا استغلت الأم الفرصة فقالت لولدها يعقوب: خذ جديا من الحظيرة واذبحه لأبيك واشوه حتى يباركك بدل العيص. فقام يعقوب وأخذ الجدي وذبحه وشواه وقدمه لأبيه، وكان العيص مشعرا، يعني الشعر بارزا في جسمه، ولم يكن يعقوب كذلك، فلبس ثوبا من شعر حتى لا يشعر به أبوه، فقدم الجدي لأبيه. فقال له أبوه: من أنت؟ قال: ولدك العيص. فلمسه، وضع يده عليه، ثم قال: الصوت صوت يعقوب، واللمس لمس العيص. ثم دعا له وباركه. بعدها جاء العيص بالجدي فشواه وقدمه لأبيه، فقال له: ما هذا؟ قال: يا أبتي، هذا الجدي الذي طلبته. قال: ألست جئت به؟ قال: أبدا، ما جئت به إلا الآن. قال: بلى، جئت به وأكلته. قال: ما جئت به إلا الآن. فعرف العيص أن أخاه يعقوب قد خانه في هذه. ولا شك أن هذه القصة مكذوبة باطلة، لأن فيها اتهاما ليعقوب بالكذب والخديعة، وفيها اتهاما لإسحاق بالغفلة، وفيه اتهاما للأم بالخيانة والغدر، وليس أمرهم كذلك صلوات الله وسلامه عليهم أبدا، بل كانا ولدين بارين بأبيهما إسحاق. المهم أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه أمرته أمه أن يذهب إلى خاله، وذكروا أن خاله اسمه لابان، اسم خاله لابان، يعينكم الله، ستسمعون في هذه الليلة أسماء غريبة، إن حفظتموها فجيد، وإلا فلا يضر، لأن حتى هذه الأسماء غير ثابتة، ولكن ذكرت في كتب أهل الكتاب، وهذه من المعلومات التي لا تنفع ولا تضر، وإنما هي ملح وفوائد، إن عرفها الإنسان فأحسن من جهلها، وإن جهلها فلا يضره ذلك شيئا. ذهب يعقوب إلى خاله لابان في حران، وجلس عنده فترة طويلة، ولكنه قبل أن يصل إليه أدركه الليل في الطريق فنام، وضع حجرا ونام عليه، فرأى رؤيا في المنام، رأى الله جل وعلا في المنام، وأن الله جل وعلا يقول له: سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل هذه الأرض لك ولعقبك. استيقظ يعقوب ووضع علامة على الحجر الذي نام عليه حتى يعرف الأرض التي قال الله له في المنام أنني سأبارك لك ولذريتك وأجعل هذه الأرض لك ولذريتك. فوضع على الحجر الذي نام عليه علامة حتى يعرفه متى جاء. ثم سمى ذلك المكان بيت إيل، وإيل معناها الله، يعني بيت الله. إيل معناها الله، وبيت إيل يعني بيت الله. ذهب على أساس أن هذا المكان سيبني فيه بيت الله جل وعلا. ثم ذهب إلى خاله لابان، استقر عند خاله مدة طويلة، ثم طلب من خاله أن يتزوج، وطلب يد بنت خاله واسمها راحيل. أنا قلت لكم ستسمعون أسماء غريبة، لا بأس. طلب يد راحيل فوافق الأب، الخال، خال أبو البنت وخال يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال لا مانع على أن تأجرني 7 حجج، 7 سنين تعمل عندي وزوجك راحيل. قال لا مانع، فعمل عنده 7 سنين، قال زوجني الآن، قال أفعل، فزوجه. فلما دخل عليها يعقوب وإذا هي ليست راحيل، زوجه أختها واسمها ليا، ليا. فقال يا خال إنما طلبت راحيل ولم أطلب ليا. قال ليس من سنتنا يا بني أن نزوج الصغرى قبل الكبرى، ليا هي الكبرى، أنا وافقت صحيح لكن غيرت رأيي، لابد أن تتزوج الكبرى قبل الصغرى. قال ولكني أريد راحيل. قال لا مانع، 7 سنين أخرى تجلس عندنا، 7 سنين أخرى ونزوجك راحيل. قال نعم أفعل. فجلس عند خاله 7 سنين أخرى، فزوجه خاله الأخرى وهي راحيل، ومكث بعد هذه السنوات 6 سنين حتى أتم 20 سنة عند خاله في حران، وكان يرعى له الغنم، ورزقه الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا حتى كثر ماله جدا. رزق بأولاد كثر صلوات الله وسلامه عليه، رزق من ليا روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وإيساخر وزايلون، 6 أولاد ولدتهم ليا ليعقوب عليه الصلاة والسلام. وقدر الله جل وعلا، لا ليا، راحيل ما ولدت شيئا، أي نعم، هو تزوج راحيل وليا، زوج ليا الأولى وأنجبت له 6، ولكن راحيل لم تنجب، راحيل لم تنجب ليعقوب شيئا. طيب، لما يئست راحيل من الولادة أهدت لزوجها يعقوب جارية عندها، فدخل على الجارية وولدت له 2 هذه الجارية، وقيل إنه سماهما دان ونفتالي، أسماؤهما كذب في لغتهم. ثم أهدت ليا ليعقوب جاريتها أيضا، غارت، كيف تهدين جاريتك؟ أهدي أنا جاريتي، فأهدت جاريتها ليعقوب فولدت له كذلك 2 سماهما حاد أو جاد، يقال حاد ويقال جاد، وأشير. ولم تلد راحيل شيئا، يعني 10 أولاد الآن ليعقوب عليه الصلاة والسلام وليس شيء من راحيل أبدا. فيذكر أنه دعا الله تبارك وتعالى أن يرزق بولد من راحيل، وكانت راحيل كذلك. ثم حملت راحيل وولدت له يوسف وبنيامين، فولدت راحيل ليعقوب يوسف وبنيامين. قلنا إن يعقوب ظل عند خاله 20 سنة ثم فكر أن يرجع إلى أبيه وأخيه وأمه فرجع، وكانت عنده أموال كثيرة فقدمها بين يديه بشارة لأبيه وأخيه يعقوب وأخيه العيص، ثم بعد ذلك رجع إلى المكان الذي غادره قبل 20 سنة ووضع عنده العلامة وهي الصخرة التي نام عليها صلوات الله وسلامه عليه، وبنى هناك بيت المقدس. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين بناء البيت الحرام وبناء بيت المقدس 40 سنة. إبراهيم وإسماعيل بنيا الكعبة، ويعقوب حفيد إبراهيم بنى بيت المقدس، فهو ثاني مسجد وضع في هذه الأرض، ثاني مسجد وضع في الأرض بناه يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. رجع إلى أبيه، ثم توفي إسحاق بعد مدة، قيل إنه بلغ من العمر 80 و100 سنة، والعلم عند الله جل وعلا. ليعقوب أولاد كثر كما ذكرنا، 12 ولدا، واختلف أهل العلم في أولاد يعقوب عدا يوسف، هل هم الأسباط أو مع يوسف هل هم الأسباط أو لا؟ والصحيح أنهم ليسوا الأسباط، لأن الأسباط أنبياء، والصحيح أن أولاد يعقوب لم يكونوا أنبياء، بدليل ما سيأتي من فعلهم الشنيع بيعقوب بيوسف عليه الصلاة والسلام، حيث حاولوا قتله، فكروا في قتله ثم ألقوه في الجب، ثم كذبوا على أبيهم وكذبوا على يوسف، فمثل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من الأنبياء. فالصحيح أنهم ليسوا الأسباط، ولكن الأسباط من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل، وإيل في لغتهم هي اسم من أسماء الله جل وعلا، هكذا يقولون، ولكن لا يجوز لنا الآن أن نسمي الله بإيل، لأن أسماء الله توقيفية سبحانه وتعالى، ولكن ذكروا أن إيل اسم من أسماء الله، فالعلم عند الله جل وعلا. وإسراء بمعنى عبد، فإسرائيل بمعنى عبد الله، ثم تعال جبرائيل، ميكائيل، عزرائيل، وهكذا خادم الله، حبيب الله، المقرب لله، وما شبه ذلك من هذه المعاني. ولد ليعقوب هؤلاء الأولاد، ورجع إلى أبيه في فلسطين في القدس، وهناك تأتينا قصة جديدة، وهي قصة نبي الله يوسف، وهي خليط من قصة يوسف مع قصة يعقوب صلوات الله وسلامه عليهما. قصة يوسف ذكرها الله تبارك وتعالى مفصلة في سورة طويلة سميت باسمه، قال بعض أهل العلم قراءتها تغني عن تفسيرها، فالذي يقرأ سورة يوسف يفهمها، واضحة تمام، ما تحتاج إلى تفسير، لكن التفسير يأتي بذكر الفوائد وبعض النكت وبعض الأشياء غير الواضحة تحتاج إلى توضيح زيادة، أما جملة القصة، جملة القصة فإنها واضحة لكل أحد، ولذلك يلتذ الجميع بقراءة هذه السورة. فناسب أن يكون كلامنا عن هذه السورة مفصلا، حتى نستخرج منها الفوائد والعبر. اشتملت قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه على الجليل من الأحكام والحكم والآداب، وفيها كذلك من مكر النساء وكيدهن وكيد الرجال كذلك، وفيها من تدبير الخطط وحسن العاقبة وصبر الأتقياء، وبيان أن الحذر لا ينجي من القدر، وكذلك أمور أخرى كثيرة سنجدها واضحة جلية عند قراءتنا لهذه القصة العجيبة، ألا وهي قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوسف فقال: هو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، نعمة الذرية والله. يوسف عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أعطاه الله شطر الحسن، شطر الجمال، لا يمكن لأحد منا أن يتصور هذا الجمال، ويكفينا أن نعرف أن النساء لما دخل عليهن يوسف قطعن أيديهن وهن يرينه منبهرات من جماله صلوات الله وسلامه عليه، بل قلنا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، لجماله صلوات الله وسلامه عليه. أعطاه الله جل وعلا جمالا ظاهرا، شطر الحسن، وأعطاه جمالا باطنا، تقوى ودين وخلق عظيم في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا في بداية هذه السورة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص. وعلى الصحيح أن أحسن القصص ليست قصة يوسف، ليست هي المقصودة في أحسن القصص، وإنما المقصود مجمل القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، قصة يوسف، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة عيسى، قصة شعيب، قصة آدم، قصة صالح، قصة هود، أحسن القصص نقص عليك أحسن القصص، وخذ هذه واحدة منها، قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. بدأت قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما رأى رؤيا عجيبة، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عرف يعقوب لما أعطاه الله جل وعلا من علم أن هذه الرؤيا حق، وعرف أنها بشرى نبوة، وأن يوسف صلوات الله وسلامه عليه سيكون نبيا، فخاف عليه من إخوته وكان يوجس منهم شرا، فقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لما؟ أخشى أن يكيدوا لك كيدا، والسبب: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يسول لهم الشيطان ذلك فيكيد لك كيدا، وإني أخشى عليك. جاء في كتب أهل الكتاب أن يوسف قصها على إخوته، والله ما ذكر لنا ذلك، والظاهر أنه استجاب لأمر أبيه ولم يقص هذه القصة على إخوته. عندها قال له أبوه: كذلك يجتبيك ربك. هذا اجتباء يا يوسف، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي كما أراك الله جل وعلا هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتمتها سيجتبيك ربك، يخصك بأنواع اللطف سبحانه وتعالى، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك بالوحي فتصير نبيا، وعلى آل يعقوب بسببك أنت. فلا تقص هذه القصة على إخوتك. قال الله جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل. آيات، آيات بينات واضحات، علامات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ رجل أمي عاش في مكة وما خرج منها إلا لتجارة قصيرة ورجع، ثم يأتي يقص هذه القصة بتفاصيل دقيقة تعجب منها أهل الكتاب، بل كتموا أشياء منها كقصة يوسف مع امرأة العزيز فذكرها محمد صلى الله عليه وسلم. آيات على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، حيث قص هذه القصة بهذا الجمال وهذه التفاصيل. لقد كان في يوسف، أي في قصك لقصة يوسف وإخوته، آيات للسائلين الذين يسألونك عن أخبار ما قد سبق. إذ قالوا، بدأت الآن هذه القصة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إخوة يوسف متضايقون، اجتمعوا وهم متضايقون، فقال بعضهم لبعض: يوسف وأخوه بنيامين ابن راحيل، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، نحن نرى ذلك، نرى أن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة جماعة مجتمعة. ألقى الشيطان في قلوبهم الحقد والحسد على يوسف صلوات الله وسلامه عليه، ثم اتهموا أباهم النبي الكريم فقالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا لا يقوله أنبياء أبدا، ولا يقال هنا إنهم بعد لم يصيروا أنبياء، إن الله تبارك ويختار الأنبياء منذ نعومة أظفارهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. طيب، هل كان يوسف فعلا أحب إلى أبيه منهم؟ وإذا كان الجواب نعم، فلما؟ لما كان يوسف أحب إلى أبيه منهم؟ الجواب نعم، يوسف كان أحب إلى أبيه من إخوته. يأتي السؤال الثاني: فلما؟ لما؟ قال أهل العلم: يمكن أن يجاب عن هذا بخمسة أجوبة. الأول: أن الحب شيء فطري لا يملكه الإنسان، لا يملك الإنسان أن يحب أو أن يبغض إلا إذا كان في الدين، أما المحبة الفطرية فهذه لا يملكها الإنسان، قلبك ليس في يدك، قلبك ليس في يدك، وإنما يرغمك أحيانا على أشياء لا تريدها لحب في قلبك لشخص ما. ولذلك ترى نفسك أنك تعاقب شخصا على فعل لو فعله غيره ممن تحب ما عاقبته. وإذا قيل: وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، له في القلب محبة لا يملك الإنسان. وإذا جاء لما قال أهل العلم يمكن أن يجاب عن هذا بخمسة أجوبة. الأول أن الحب شيء فطري لا يملكه الإنسان، لا يملك الإنسان أن يحب أو أن يبغض إلا إذا كان في الدين، أما المحبة الفطرية فهذه لا يملكها الإنسان. قلبك ليس في يدك، قلبك ليس في يدك، وإنما يرغمك أحيانا على أشياء لا تريدها لحب في قلبك لشخص ما. ولذلك ترى نفسك أنك تعاقب شخصا على فعل لو فعله غيره ممن تحب ما عاقبته. وإذا قيل وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، له في القلب محبة لا يملكها الإنسان. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني على ما لا أملك. فالقصد أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يحب يوسف حبا فطريا، وهذا لا يلام عليه إذا كان يعدل في المعاملة، وهذا الذي نظنه في نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الأول أو الجواب الأول. الجواب الثاني صغر سن يوسف، صغر السن، لأن قلنا إنها راحيل، إن راحيل ولدت يوسف وأخاه آخر شيء فهما صغيران، وهذا أمر فطري في الأب، ولذلك يزعل الأولاد الكبار عندما يدافع الأب دائما عن الولد الصغير، بل يحقدون أحيانا على الأب لأنه يحب الصغير أكثر منهم، وليس الأمر كذلك. الأصل في الأب أنه يحب من يحب الكبير أكثر من غيره البكر، ولكن معاملته للصغير تظهر أنه يحبه أكثر، وليس الأمر كذلك. فهم كانوا متوهمين في دعواهم أن يوسف وأخاه أحب إلى أبيهما إلى أبيهم منهم، فهذا وهم منهم. الجواب الثالث سئلت امرأة قيل لها من أحب أولادك إليك؟ قالت المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود، والصغير حتى يكبر. هذا أمر طبيعي، إذن دائما تجد الأم أو الأب يفكرون في الغائب أكثر من الحاضر، هم لا يحبون الغائب أكثر من الحاضر، ولكن لأنه غائب فينشغل القلب به، وفي المريض أكثر من المعافى، وفي الصغير أكثر من الكبير، وهذا أمر طبيعي في الإنسان. الجواب الرابع أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يرى في يوسف آثار النجابة، كما قلنا أعطاه الله تبارك وتعالى جمال الظاهر وجمال الباطن، فكان يرى فيه هذه الآثار الطيبة فيحبه لحسن خلقه لدينه لنجابته وهكذا. الجواب الخامس، الخامس نعم، الجواب الخامس للرؤيا التي رآها يوسف صلوات الله وسلامه، وذلك أن يعقوب علم أن ولده يوسف سيكون نبيا، فلذلك كان يحنو عليه ويحرص عليه ويرعاه ويخاف عليه، لأنه سيكون له شأن عظيم عند الله جل وعلا. وقد ذكر جواب سادس والله أعلم به، قيل إن أمهما قد ماتت راحيل، وذلك يذكر أن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما يسجد له أبوه وأمه ورفع أبوه على العرش قالوا رفع أباه وخالته، فالله أعلم. ولكن إن صح هذا فهذا سبب سادس، زيادة الرعاية لفقدان الأم، فكان فاقدين للأم أعني يوسف وبنيامين، فكان الأب يحن عليهما ليعوض حنان الأم الذي فقده يوسف وأخوه. طيب. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب ماذا تريدون الحل؟ هذه المشكلة، عرضت المشكلة الآن. ما هي المشكلة؟ يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة وأبونا في ضلال مبين. هذه عرضت هذه المشكلة. طيب أليست كل مشكلة تحتاج إلى حل؟ ما حلكم؟ قالوا اقتلوا يوسف. هذا الحل، اقتلوا يوسف. بديل آخر أو اطرحوه أرضا، والنتيجة يخلو لكم وجه أبيكم. إذن مشكلة وحل ونتيجة. المشكلة يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، الحل اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا، النتيجة يخلو لكم وجه أبيكم. إذن معادلة واضحة تماما. ثم ماذا؟ طيب هذه معصية، أخوكم، ألا تخافون الله؟ ألا تخافون العذاب؟ ألا تخافون الحساب؟ قالوا لا، ما في مشكلة، وتكونوا من بعده قوما صالحين. نتوب بعد ذلك، وتكونوا من بعده قوما صالحين. بعد أن نقتل يوسف أو نلقيه أرضا ويخلو لنا وجه أبينا ونكون قد نلنا ما أردناه، بعد ذلك نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونكون من بعده قوما صالحين. لنرى هذه المسألة. ليوسف وأخوه، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هذه المشكلة ونحن عصبة. هل هذه مشكلة يحتاج حلها إلى قتل يوسف؟ وهل قتل يوسف حل لهذه المشكلة؟ ليس الأمر كذلك. ولذلك ألقوا يوسف في الجب كما سيأتي. هل خلا لهم وجه أبيهم؟ لا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا سيقولها بعد ذلك. إذن ما خلا لهم وجه أبيهم، بل حزن وغضب عليهم أبوهم، قال سولت لكم أنفسكم أمرا، تكذبون. إذن ما خلا لهم وجه أبيهم. طيب هل تابوا إلى الله تبارك وتعالى؟ قد يكونون تابوا إلى الله جل وعلا، وهو الظاهر في قول الله تبارك وتعالى: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وفي قولهم لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هم تابوا إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هل هذا الأمر متهيئ لكل أحد؟ هل هذا القول صحيح؟ هل يجوز لكل أحد إذا أراد أن يقدم على معصية أن يقول ونصير بعد ذلك قوما صالحين؟ إن هذا الأمر إن وفق له إخوة يوسف قد لا يوفق إليه غيرهم. ولذلك لا يقدم الإنسان على مثل هذه المعاصي ثم يقول أكون بعدها من القوم الصالحين، لأنه يحتاج إلى أن يضمن ثلاثة أشياء، يحتاج إلى ضمان ثلاثة أشياء. يحتاج أولا إلى أن يعيش إلى أن يصير صالحا، قد يموت قبل أن يتوب. يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. لا يضمن الإنسان حياته أبدا. إذن يحتاج أولا أن يضمن أن يعيش إلى أن يتوب، ثم يحتاج أن يضمن أن يوفق إلى التوبة، قد لا يوفق الإنسان إلى التوبة، لأن من شؤم المعصية أنها تجلب معصية، والمعصية تجلب معصية، وهكذا حتى يهلك الإنسان والعياذ بالله. من يضمن لك أنك ستوفق وتتوب؟ لأن التوبة توفيق من الله جل وعلا. ثم الأمر الثالث الذي يحتاجه الإنسان، ألا وهو أن يقبل الله التوبة، قد لا يقبل الله التوبة، قد تكون هناك موانع من قبول هذه التوبة، فلا يوفق الإنسان إلى إزالتها، فلا تقبل توبته عند الله جل وعلا. إذن لا يجوز للإنسان إذا أن يقدم على معصية ثم يقول سأتوب إذا فعلتها. طيب، هنا خططوا وقلنا عرضوا المشكلة ووضعوا الحل وتوقعوا النتيجة النهائية لهذه المشكلة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف. طيب والحل؟ قال وألقوه في غيابة الجب، أي في وسط الجب البئر، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فعلي، إن كنتم عزمتم على قتله، عزمتم على التخلص منه. هناك حل آخر، مهما كان أخ ابن أبينا يحمل اسمه، يحمل اسمنا، نحن أولاد يعقوب وهو ولد يعقوب، في رأفة في القلب. وإن كان الشيطان قد دخل قويا عندهم اقتلوا يوسف، ولكن أيضا هناك عاطفة، عاطفة أخوية تبقى. قال قائلهم لا تقتلوا يوسف. نحن لو نظرنا كان المفروض أن يقتلوا من؟ أن يقتلوا أباهم. من الذي في ضلال مبين زعموا؟ أبوهم. اقتلوا أباكم، ما ذنب يوسف؟ هل أذنب يوسف شيئا؟ أبدا. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعاقب، يعاقب من؟ يعاقب المذنب في نظره على الأقل. فما ذنب يوسف؟ أنه يحبه أبوه. وهل هذا ذنب ليوسف صلوات الله؟ إلا إن الشيطان أعمى بصائرهم حتى لم يروا الحق، فجمعوا بين الجريمة والظلم. هنا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، وهناك حل آخر يمكن أن تصلوا به إلى نفس النتيجة، يخلو لكم وجه أبيكم، نفس النتيجة. ما هي؟ قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ويذهبون به، والحمد لله انتهى الأمر. وكان هذا القائل أبرهم وأتقاهم لله وأحناهم على يوسف، وإن كان مشتركا في الجريمة، ولكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فهذا الشر الذي جاء من هذا الأخ وهو إلقاء يوسف في الجب أهون وأخف من الشر الذي كان يعزم عليه بقية الأخوة وهو قتل يوسف صلوات الله وسلامه عليه. اقتنعوا، لأن يوسف في نظرهم ما فعل جريمة، يعني فما في عندهم أي مشكلة، هم يريدون النتيجة. بل لو وجدوا حلا آخر غير إلقاء يوسف في الجب ما عندهم مشكلة، هم فقط يريدون أن يخلو لهم وجه أبيهم، بس هذا الذي يريدون. لكن ظلمة المعصية ما استطاعوا من خلالها أن يروا حلولا أخرى جيدة، فأقل شيء أن يجلسوا مع أبيهم ويقولون يا أبانا لماذا تحب أخانا أكثر منا، وينتهي الأمر. ولكن لم يكن شيء من ذلك، اتفقوا على هذه القضية أن يلقى يوسف في الجب. ذهبوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. إخوانه نحن ناصحون له. وأبوهم لم يكن يرى ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يكن يرى أنهم ناصحون ليوسف صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يذهبون يلعبون ولا يخرج يوسف معهم كما قلنا للأسباب الماضية. أرسله معنا غدا، نريد أن يذهب معنا غدا يرتع ويلعب، إذن لمصلحته لا نحتاج إليه، وإنما نريد مصلحته، يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. ظاهر أمرهم أنهم يريدون مصلحة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. قال يعقوب يعتذر لهم، لا يريد أن يجرحهم مباشرة، يقول أخاف عليه منكم، هو يخاف عليه منهم. ألم يقل له في البداية لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فكان يتوجس منه شرا، ولكن أيضا ما يستطيع أن يظهر لهم هذا التوجس حتى لا يقدموا على أمر عظيم في شأن يوسف. وما كان يدري صلوات الله وسلامه عليه أنهم فعلا قد أقدموا على هذا الأمر العظيم، وهو قتل يوسف صلوات الله وسلامه عليه. فاعتذر لهم وقال إني ليحزنني أن تذهبوا به، ما أريد مفارقته. ولعل هذه الكلمة زادتهم غيظا، نحن نفارقك ولا شيء، وهو يفارقك وتحزن. إنه ليحزنني أن تذهبوا به، ثم ماذا؟ وأخاف أن يأكله الذئب. أنتم تدافعون عن أنفسكم، أنتم أقوياء كبار تدافعون عن أنفسكم، هو صغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لم يقل متعمدون، لم يتهمهم في شيء، وإن كان يوجس منهم خيفة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخسر. وهنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال ليحزنني أن تذهبوا أخاف أن يأكله الذئب، أعطاهم الحل بصورة غير مباشرة، أعطاهم حلا لمشكلتهم، أنهم إذا ألقوا يوسف في الجب ماذا يقولون؟ فقال لهم يأكله الذئب، هذه هي، هذه هي، نقول أكله الذئب. إذن أنت كنت تخاف من الذئب، إذن نقول أكله الذئب، فستصدق هذه مباشرة لأنك كنت تخافها، إذن أكله الذئب. فأعطاهم حلا لمشكلة كانت عارضة لهم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. سلم أمره وسلمهم أخاهم، أعطاهم إياه، ذهبوا به من الغد. ثم قالوا ماذا نفعل؟ قالوا كما اتفقنا نلقيه في الجب. فجاءوا ليوسف وأرادوا أن يلقوه في الجب، فقال أنا أخوكم كيف تصنعون؟ قال أنت مالك ذنب، الذنب ذنب أبيك، الذنب ذنب أبيك وليس لك ذنب. ثم ألقوه في الجب صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا أذكياء فنزعوا قميصه قبل أن يلقوه في الجب، وألقوه بدون هذا القميص، ثم ذبحوا عجلا أو تيسا ولطخوا الدم بالقميص وقالوا حتى نقول لأبينا إن الذئب قد أكله. فرجعوا إلى أبيهم عشاء، يعني آخر النهار، رجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون بكاء التماسيح، ها؟ دموع التماسيح، يبكون كذبا وزورا. وإذا قيل لأحد القضاة لما جاءه رجل يشكو ويبكي قال له والله إني أراه لصادق، قال لما؟ قال يبكي، قال إخوة يوسف ذهبوا يبكون وهم كذابون. فلا يغتر الإنسان بالبكاء وغيره على أن الإنسان صادق في دعواه، إخوة جاءوا يبكون وهم كاذبون في دعواهم. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هذا الذي وقع، وضعوا خط رجعة، وما أنت بمؤمن لنا، أكيد ما راح تصدقنا، قطعا لن تصدق، وما أنت بمؤمن لنا، ولو كنا صادقين أنت دائما تتهمنا بالكذب. يعني يضعونه في زاوية ضيقة، كي يقول صدق ما نقول، وما أنت ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. خذ، تبي الدليل؟ تريد الدليل؟ ها
هذا القميص دم شوف
أليس هذا قميص يوسف؟
قال بلى. قال ملطخ بالدماء أكله الذئب. نظر القميص قال سبحان الله ذئب أكل يوسف ولطخ ولم يشق القميص. نسوا أن يشق القميص. قميص غير مشقق ملطخ بالدماء ويقولون هذا قميص يوسف الذي أكله الذئب وهو يلبسه. قال عجيب قميص لم يشق وهذه ما يسمى بالجريمة الناقصة. ها لا توجد على وجه الأرض جريمة كاملة. كل مجرم لابد أن يترك شيئا يفضح جريمته. يعرفه من يعرف ويجهله من يجهل. ولذلك لما رأى القميص سليما لم يشق قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. كذابون. سولت لكم أنفسكم أمرا. النفس أمارة بالسوء. سولت لكم أمرا زينت لكم أمرا. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. صبر جميل ما يملك إلا أن يقول صبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وقول يعقوب صبر جميل يدل على صبر عظيم عند البلاء وتفويض لأمر الله تبارك وتعالى وعدم جزع. عرف أن إخوته كادوا به صلوات الله وسلامه عليه وكادوا له ومع هذا قال صبر جميل. فصبر على هذا البلاء صلوات الله وسلامه عليه ولم يجزع. ولذلك أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما رميت بالإفك واتهمت بالزنا في عرضها في شرفها صلوات الله وسلامه عليها. لما اتهمت وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله فإن التوبة تجب ما كان قبلها. تقول وكانت أمي وأبي عندي. تقول فنظرت إلى أبي فقلت يا أبتي ألا تسمع ما يقول رسول الله؟ ألا تجبه؟ دافع عني أنت أبي دافع عني ألا تجبه؟ فأنزل رأسه وقال والله ما أدري ما أقول. فالتفتت إلى أمها وقالت يا أمي ألا تسمعين ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجيبين؟ ما تدافعين عن ابنتك؟ فأنزلت رأسها وأطرقت وقالت والله لا أدري ما أقول. تقول عائشة فقلت لهم والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. تقول نسيت اسمه. كان عمرها في ذلك الوقت 13 سنة. تقول ونسيت اسمه نسيت ان اسمه يعقوب عليه الصلاة والسلام شدة المصيبة التي هي فيها. تقول ونسيت اسمه قلت لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول ثم بكيت حتى رأيت أن البكاء مقطع كبدي رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك بعدها بقليل جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصبر على هذه المصيبة العظيمة جاء الفرج. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئ عائشة رضي الله عنها. وذاك يقول لها أهل العلم المبرأة من فوق 7 سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العشر آيات العشر على عائشة رضي الله عنها. براءة من الله جل وعلا. عندها قالت لها أمها قومي إلى رسول الله فاشكريه لأنه هو السبب. إنما ينزل القرآن عليه فهو الموصل لهذا القرآن. قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: لا والله لا أحمد أحدا اليوم إلا الله جل وعلا، هو الوحيد سبحانه وتعالى وقف معي هنا، كلكم شككتم بي، ما أحمد الرسول غضبانه، ما أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الذنب الذي وقع من إخوة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، ما سببه؟ الحسد. حسدوا يوسف على مكانته من أبيه، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل الذنوب ثلاثة أسباب، الحسد والكبر والحرص. الحسد والكبر والحرص، لو نظرت في ذنوب العباد لوجدتها تدور على هذه الأمور الثلاثة: إما حسدا، وإما كبرا، وإما حرصا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا من الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 26150406.